سلام ومحبة للجميع. في موضوعي السابق عن أحناف قبل محمد أو عن وثنية آباء النبي، راسلني أحد الأخوة قائلا بأن كلامي فيه من الإقناع الكثير، لكنه هنالك حجر عثرة هو يراها هكذا، يرى أنه يوجد معضلة كبيرة، وهذه المعضلة هي يعني حجية القرآن. القرآن حجة ومعجزة محمد، وأنه فيه من البلاغة والفصاحة والشيء الكثير. في الواقع يعني هو هذا الكلام يعني عبارة عن ترديد لكلام تربينا عليه، وإلا فالحقيقة تختلف كليا عن هذا الشيء، عن هذا الكلام. فالقرآن بالواقع يمكن أن يؤتى بمثله. محمد تكلم بكلام وفق زمنه ووفق تعاليمه ووفق ما موجود في عقله الباطن، يعني سواء كان يسقط بعد أن يستفحل عقله الباطن وهو مغشي عليه يعني ويتكلم بهذا الكلام، أو كان واعيا ويتكلم. فمع كل الاحتمالات هو الكلام طبيعي جدا، لا يوجد فيه أشياء خارقة ولا يوجد فيه أشياء تكشف عن أسرار مغيبة ستحدث في المستقبل وحدثت فعلا وطبقناها على القرآن فوجدناها حقا، لم ينفعنا في علاج الآخرين ولم ينفعنا في الاكتشافات العلمية. يبقى هو قرآن بشر وفق ذهنية ذلك الإنسان في ذلك الوقت ووفق التعاليم التي تعلمها، وفيه من الأساطير الكثير، والقرآن نفسه يشهد على نفسه بأنه يوجد أناس في زمن محمد قالوا بأن القرآن أساطير الأولين، ويوجد أناس بأنهم قالوا نحن نستطيع أن نتكلم بأفضل من هذا الحديث أو أن نتكلم بمثل هذا الحديث. هذا في القرآن وفي آيات القرآن، ويمكن للإنسان أن يراجع آيات القرآن ليرى بوضوح، يعني لا يحتاج أن يبحث في التاريخ والروايات ويشغل باله كثيرا ويعني يقضي وقته فقط في البحث، مجرد أن يرجع للقرآن، لأن القرآن حج على محمد وعلى أصحاب محمد. فإن ذكر القرآن أناس بأنهم قالوا إن فيه أساطير الأولين، حتما إذن يوجد أناس في ذلك الوقت قالوا ذلك. وإن قال أناس بأنه نستطيع أن نأتي بمثل ما في القرآن، فإذن فعلا كان أناس يقولون ذلك، فالأمر جدا واضح. ثم هل يوجد في الأمة الإسلامية من قال بأنه يمكن أن يؤتى بمثل القرآن؟ نعم، ومن العلماء الكبار، ويمكن للإنسان أن يبحث ويدقق ويلاحظ ذلك. مثال ذلك أبو بكر الرازي المعروف، العالم والطبيب والذي يتفاخر به المسلمون ويقولون المسلمون إنه هذا الرجل يعني كتبه تدرس في أوروبا وكذا كذا. إذن انظروا ماذا يقول هو، هذا الرجل ماذا يقول عن القرآن؟ الرجل كان يتعجب من قول البعض بأن القرآن معجز وأنه فيه من البلاغة والفصاحة ما لا يمكن أن يؤتى بمثله، كان يستهزئ ويعتبر الناس الذين يقولون هذا الكلام حمقى. هو يقول إن القرآن فيه الأساطير الكثير منها، يعني الكثير من قصص القرآن هو عبارة عن أساطير وأساطير معروفة، وفي القرآن الكثير من الأمور المتناقضة، وفيه من الخرافات الكثير، ويقول إنكم تدعون إن المعجزة قائمة موجودة وهي القرآن، وتقولون من أنكر ذلك فليأتي بمثله. يقول إن أردتم مثله في الوجوه التي يتفاضل بها الكلام فعليكم أن تأتون أنتم بمثل ما جاء به الشعراء من فصاحة وجزالة. وعنده لفظ يقول فيه بهذا الخصوص، يقول إن أردتم أن نأتيكم بألف مثله من كلام البلغاء والفصحاء والشعراء فيمكن ذلك، بل يمكن أن نأتيكم بما هو أطلق منه ألفاظا وأشد اختصارا في المعاني وأبلغ أداء وعبارة وأشكل سجعة. فإن لم ترضوا بقولي هذا فإني أطالبكم بأن تأتوني بمثله، يعني بمثل ما قال الشعراء من فصاحة وبلاغة وجزالة وكذا. فإذن مقولة إن القرآن لا يمكن أن يؤتى بمثله هذه مقولة تردد، يعني عبارة عن ببغاوية فقط لا غير، وإلا فالقرآن يشهد على نفسه بنفسه بأنه قال الناس في ذلك الوقت أن في القرآن أساطير الأولين، كيف قالوا أساطير الأولين إن لم يكونوا يعرفوا معنى الأساطير وسمعوها قبل محمد؟ وكيف يمكن أن يقول القرآن بأنه يوجد أناس قالوا بأنه يمكن أن نؤتي بمثل ما أوتي القرآن، ويأتي شخص الآن ويقول لا يمكن أن يؤتى بمثله؟ ما هو يوجد أناس، لكن هل أنت تؤمن بأن هؤلاء الناس الذين قالوا فعلا جاءوا بمثل القرآن، وأنت فعلا يمكن أن تحكم بعقل وروية وفطنة وحكمة وبدون ميول، يعني بدون ميول عقائدية، يعني هكذا تأتي بفكر مجرد وعقل واعي وتحكم وتدقق ولترى من هو الأدق ومن هو الذي يعني أكثر بلاغة؟ الرجل أبو بكر الرازي قال الكثير في ذلك، بل قال لو أردتم أن يوجد أكو كتاب أن نعتبره أنه هو حجة، فعلينا أن نأخذ بأصول الهندسة يعتبر حجة، لأنه كتاب يعلمنا أمور هندسية، والمجسطي ومثل الكتب الأخرى التي تنفعنا ككتب الطب وغيرها، فلا يمكن أن نأخذ القرآن حجة ونحن نختلف فيه في كل آية، يعني وهو رأي فعلا عظيم، يعني كيف يمكن أن تأخذ كتابا حجة وأنت تختلف في كل آية؟ يعني المسلمون اختلفوا في كل آية. قال بعض علماء المسلمين لا يمكن أن نجد آية واحدة اتفق عليها علماء الدين يعني في تفسيرها، فكيف يمكن أن تعتبره حجة؟ الخلاصة أن القرآن عبارة عن كلمات وآيات قيلت وفق ذهن صاحبها ووفق ما يحمل ذهنه من تعاليم وصور ومفاهيم وعقائد، ووفق تأثيرات بيئية، ووفق ما جرى عليه، يعني كل هذه الأمور في القرآن موجودة بسبب عقل محمد، وإلا ماذا تعني أنه يعني القرآن فيه آيات كثيرة فقط مبتدي بقضية زواج النبي ومن تهب نفسها للنبي وأنه من خانة النبي، وأنها ما تستفيد هذه الأمة من آيات تخص محمد حتى في علاقاته الجنسية؟ أنا أيضا كإنسان يمكن أن أنظم بعض الكلمات التي تشابه القرآن، أنا وفق رأيي الخاص أراها أنها تشابه القرآن، بل أحيانا أراها أفضل لأنه لا تخالف العلم، ويمكن أن يسمع أي إنسان هذه الكلمات والآيات التي أذكرها ويذهب إلى اللغة العربية وقواميسها وينظر إلى دقة الكلمة مثلا والمعنى ويبحث ويقارن هل فعلا هذا الكلام الذي قلته مشابه للقرآن أم ليس بمشابه للقرآن. والصدغ والنور إذا انبثق، والحب إذا انفلق، والنخل إذا البسق، والحيوان إذا النتق، من بويضة وحيمن قد خلق، بأمر من الله إذا اتفق، ألم يولده بيسر ودفع عنه العسر، بلى إنها لذكرى تتبعها بشرى، وقد جاءتكم الملائكة بالخير تترى. يمكن أن يراجع الإنسان معنى انبثق والبسق وانفلق والنتق ويعرف هذه الكلمات ليرى هل فيها من البلاغة والجزالة والموافقة للعلم شيء أم تخالف العلم، مع أنه أنا بشر ولدت ولغتي ليست اللغة العربية الفصيحة، محمد كان يتكلم بلغته الأم، أنا لغتي الأم ليست اللغة العربية الفصيحة، أنا لا أعرف من الفصاحة شيء، تعلمت الفصاحة من خلال الدراسة والكتب، لم أتعلمها كلغة أم، لا يوجد عربي الآن في أي دولة عربية لغته الأم هي اللغة الفصحى، لذلك لو جاء إنسان بآيات تشبه القرآن في هذا الوقت، إذن سيكون أعلى شأنا في بلاغته من شأن محمد، لأنه تكلم بغير لسانه ومحمد تكلم بلسانه. ثم أقول لمن يريد أن يدقق وأن ينظر إلى الشبه الدقيق المماثل، يقول محمد: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. ماذا أقول؟ ولك فيها ألا تجوع ولا تعرى. اكتبهن بورقة وانظر التغيير البسيط الذي أجريته والدقة التي في النظم، فانظر أي الآيتين أكمل نظما وأجمل نغما مع وجود الشبه بينهما. وأكمل قولي فأقول: إنا صببنا الماء صبا فأسقينا به أرضا يابسة وغنبا فتفطرت الأرض وأخرجت نباتا وعنبا وروينا به عطاشا سغبا إن لكم في الماء لذكرى فمن شاء تدبر واستقرى ومن شاء كفر وتبرى تلك هي جنة الأرض فلك فيها ألا تجوع ولا تعرى. نعم، كما يحق لنفسي أن أقتبس وأغير وأن أأتي بمثله، هكذا فعل هو أيضا في ذلك الزمن. فكل باحث محقق قرأ التأريخ قراءة دراية وتأمل عرف أن هناك كم هائل من آيات القرآن اقتبسها محمد حرفيا ممن سبقه، من شعراء وحكماء وكهان وقساوسة وأحناف، ومن طبق الذي كانت يعني بقدرها يعني موجودة في ذلك الوقت، وحكايات متضاربة في القدم. ذكرت سابقا النبي الذي ضيعه قومه، هكذا قلت أنه وصفه محمد: نبي ضيعه قومه. ولقد ذكر هذا النبي العربي الكثير من علماء المسلمين، خصوصا من أهل التصوف والعرفان، وفصوص الحكم الكتاب الذي ألفه الشيخ محي الدين بن العربي شاهد في ذلك. فتغنى بهذا النبي علماء الشيعة من الذين يتغنون ويحبون العرفان، وعلماء السنة أيضا من الذين يتغنون بالتصوف، غيرهم أيضا تغنوا بذلك، لأنه يوجد في الروايات الدينية، أيضا يوجد أيضا في التاريخ. حتى الخميني الشيعي ومن يعني كان من مدرسته تغنى بهذا النبي الذي ضيعه قومه. كما قلت متصوف السنة قاطبة، كيف لا وقد ذكره نبيهم ووثق لهم الشيخ الأكبر محي الدين الطائي الأندلسي. هذا الرجل يسمى خالد بن سنان بن غيث، كان حكيما وزاهدا ومن المتأملين، وكان يعظ قومه ويأمرهم بطاعة الله ويحثهم على توحيده، وكانت له كلمات وآيات مشابهة، ومن هذه الآيات آية أو سورة قل هو الله أحد. وقلت أنه هذه ابنته لما سمعت في هذه السورة ذهبت للنبي محمد فأخبرته بأن الأب يعني أبوها كان يقرأ هذه السورة، فلما سمع منها ذلك قال لها: نعم، لأن أبوك كان نبيا ضيعه قومه. ويمكن مراجعة الكثير من الكتب الموجودة يعني في المكتبة الإسلامية، سواء كانت كتب روايات أو كتب يعني توثيقات أو كتب تاريخ، يمكن أن تراجع أسد الغابة، أنساب الأشراف وغيرها. أيضا ذكرت سابقا في مقالاتي أنه اقتبس من الشاعر الموحد أمية ابن أبي الصلت الذي كان يكبر محمد سنا، تأثر به محمد كثيرا لدرجة الوله، واستمع لشعره وكان يعني يبحث عن الناس الذين يحفظون شعر أمية، وكان أمية شاعر بليغ وخطيب يعني فطح في ذلك الوقت، وكان من الأحناف. هؤلاء الأحناف الذي كان منهم محمد نسب نفسه يعني إليهم، ثم انقلب عليهم وخالفهم، ثم إذا وجد من هؤلاء القوم رجل لا يؤمن بدعوته ونبوته كان يعني يذمه أو يقتله. وهذا معروف في تاريخه، واغتيالات النبي لأعدائه ومخالفيه يعني موجودة في التاريخ وفي الروايات، ويمكن الرجوع لها. أيضا اقتبس من قس بن سعد الأيادي وتأثر به أيضا. يمكن لكل إنسان أن يكتب هذه الأسماء ويبحث عن أشعار أو كلمات أو خطب هؤلاء الناس ويقارن بينها وبين ما موجود في القرآن. يعني القضية لا يحتاج لها إلى بحث وتدقيق وتحقيق وتعب، يعني الإنترنت موجود ومحرك البحث جوجل موجود، ويمكن استخدامه للبحث عن هذه الأسماء ولأشعار وأحاديث وخطب هؤلاء الناس والذين هم سبقوا محمدا، والمقارنة بينها وبين ما موجود في القرآن. توجد رواية أيضا يذكرها عمر بن الشريد، يقول عن أبي، يعني أبوه يخبر الابن، يقول ردفت رسول الله خلفي فقال لي هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيئا؟ قلت نعم. قال هيهن يعني انشدني. يقول فأنشدته بيتا، فقال أيضا أو هيهن. يقول ثم أنشدته بيتا، فقال هيهن. يقول حتى أنشدته 100 بيت. فقال يعني محمد اسلم شعره ولم يسلم هو، أو كاد ليسلم. إذا كان هذا الرجل ضال، لأنه بعض المسلمين يقولون هذا أمية أخذه الحسد لذلك لم يؤمن بالنبي. محمد أيضا كان يقول إنه هذا أخذته العزة يعني كأنما. لكن المشكلة لو أنت نبي من الله وتعتقد بأن هذا الرجل يعني حاسد ومات على ضلال، فكيف يعني تشتاق يعني بهذه القوة لشعره؟ يعني كيف يمكن أن تشتاق إليه لهذه الدرجة؟ كيف يعني يصيبك الوله من أجله ومن أجل شعره ومن أجل سماع أخباره؟ يعني حتى لما مات أمية في الطائف، لأنه أمية مات في الطائف، لأنه لما كان في البحرين وجاء كانت الآن منتهية معركة بدر الذي هي سطوة بدر، فمر على في بدر فوجد الخبر، يعني سمع بالخبر فسأل عن يعني حكماء العرب وسادة قريش، فقالوا له إنه فلان وفلان وفلان قتلوا، فيعني أصبح يعني يكتب الشعر من أجلهم ويرثيهم ويتغنى بكرمهم، وكان يذم محمدا. لم يستطع أن يتحمل الرجل إنه يوجد نبي يعني يسطو على القوافل، فإذا جاء أناس يريدون أن ينجذون القافلة التي لهم يهجم عليهم ويقتلهم، لأن معركة بدر كانت هكذا، قافلة جاء بها أبو سفيان من الشام فسمع بها المسلمون وهجموا عليه، هكذا كانت عندهم. لذلك كانت حروبهم يعني هي عبارة بالأول كانت سطوات، ثم بعد عندما تطورت أصبحت سرايا، ثم تطورت فأصبحت غزوات. لذلك أنت في التاريخ الإسلامي أول ما تقرأ تشوف أول شيء سطوا على القبائل أو سطوا على القوافل التي كانت تذهب للتجارة، ثم لما توقفت التجارة بسبب هذه السطوات اتجهوا للقبائل ليلا، يبعثون إليهم السرايا قبل أن يطلع الفجر أنه يقتلونهم ويأخذون النساء والأطفال، يعني يبيعون أيضا في النساء والأطفال. فأمية لما جاء من البحرين ذهب إلى الطائف وكان يذم محمدا ويمدح سادة قريش، وكان يعتبرهم من الكرماء. يعني المهم يوجد ديوان كامل هو ديوان أمية، والذي يقرأ ديوان أمية ابن أبي الصلت سينصدم من كثرة الاقتباسات القرآنية التي أخذت من هذا الشاعر، يعني قضية لوط وقضية الفيل وقضية طير أبابيل وناقض صالح، يعني كل الأمور الأسطورية التي كانت مشتهرة هناك جمعها محمد في كتابه. حتى الجبال أوتادا أيضا مأخوذة، حتى لفظ دحاها أيضا مأخوذة، حتى الآية التي تقول يعني فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، هذه الجوار الكنس فسروها أصحاب الإعجاز العلمي في هذا الوقت على أنها إشارة للثقوب السوداء، وهكذا يعني طبل لها النجار وغير النجار. لكن في الواقع أشكر النور أنه أنا في يوم من الأيام خلال بحثي جاءت كلمة الجوار الكنس أمامي قديما قبل سنوات طويلة ذكرها أحدهم قبل محمد، يعني قبل محمد بسنوات. أصبحت أبحث عن هذه الجوار الكنس، أين من قالها من قالها من قالها، وفي خلال البحث توصلت إلى القائل قبل أن تكتب بالقرآن. فسؤالي هنا، لو كانت الجوار الكنس إشارة إلى الثقوب السوداء، فكيف قالها رجل قبل محمد ومقيدة في كتب التاريخ؟ كيف يعني؟ وكتبت قديما في أكاذيب الإعجاز العلمي مواضيع متعددة، وذكرت في أحد المواضيع أنه سأضع ردا يعني رادع جامع مانع يظهر الحق صراحة، وذكرت هذه المسألة في أخبار مكة للأزرقي، الباب معنون باب ظفر سيف ابن دي يزن بالحبشة. يعني كيف ظفر سيف ابن دي يزن بالحبشة؟ يوجد رجل اسمه المغيرة، المغيرة قال هذه الكلمات، قال المغيرة: أنت حبست الفيل بالمغبس، حبسته كأنه مكردس، إلى أن وصل وقال: وجاره مثل الجوار الكنس. يمكن مراجعة أخبار مكة للأزيرقي أو للأزرقي، والذهاب إلى باب ظفر سيف ابن ذي يزن بالحبشة، ويقرأ ما قاله المغيرة هناك، ليرى أنه هذه الكلمة كانت يعني كلمة تقولها العرب، لا دخل لها لا في الكواكب، وليس لها دخل لا بالثقوب السوداء ولا بالثقوب البيضاء. إذا كانت يعني تشير للثقوب السوداء، فإذن الإعجاز العلمي يجب أن يعطى للمغيرة، ما يعطى لمحمد وقرآنه، لأن هذا المغيرة هو الذي سبق محمد. سؤالي أنه ما هو الشيء الجديد الذي جاء به محمد في قرآنه؟ يعني سؤال للأخوة المسلمين، ما هو الشيء الجديد الذي جاء به محمد في كتابه؟ وسؤال الآخر، ما هو الشيء الجديد في العبادات الذي اخترعه محمد اختراعا هو أو أنزله الله؟ يعني مثلا حتى الصلاة موجودة، هذه الصلاة يعني موجودة كانت في أمم وأديان أخرى. فالقرآن لا يوجد فيه شيء جديد، يعني لا يوجد فيه شيء يعني خاص في القرآن ذكره. نعم يوجد تركيبة، مثل يأتي مثلا بأسطورة من الشرق وأسطورة من الغرب ويجمع بينهما، يعني به كوكتيل، عبارة عن تجميع كوكتيل به بعض الآيات الجميلة. طبعا لا يستطيع أحد أن ينكر أن بعض الآيات تكون جميلة، طبعا لأنه محمد رجل عربي وتكلم بفصاحته، ورجل كان كبير في السن، وأكيد يسمع الحكمة كان، ويسمع للحكماء، والأحناف كانوا أهل الحكمة. يعني لما يطلع الإنسان على الخطب التي كانت تقال قبل الإسلام من قبل الأحناف وغيرهم، يستغرب الإنسان على القدرة البلاغية والقدرة الخطابية والفصاحة والبلاغة والحكمة، الحكمة العظيمة التي كانت عند هؤلاء الناس. لكن هؤلاء الناس يعني انتهى تراثهم، ويوجد أيضا يعني مسروقات منهم سرقت ونسبت مثلا لمحمد، أو نسبت مثلا لعلي ابن أبي طالب، أو نسبت مثلا لآخرين. لكنه لما ترجع أنت وتبحث وتحقق، تجد أنه يوجد أناس قالوها قبل هؤلاء جميعا. يعني فلا يوجد شيء في القرآن جديد، ولا يوجد في القرآن شيء معجز، والقرآن نفسه ليس بحجة، لأنه لا يمكن أن تكون الحجة مختلف فيها، لأن الحجة لابد أن تكون ظاهرة بهية، يعني لابد أن تكون محكمة. القرآن ليس بمحكم، هو يقول فيه المتشابه، يعني هو القرآن نفسه يشهد على نفسه أنه فيه المتشابه، لأنه سقط بأخطاء كثيرة، فماذا يفعل؟ تناقضات كثيرة فيه، وأصبح ينسخ بعض الأحكام السابقة، فأصبح يقول أنا أنسخ، يعني في الناسخ والمنسوخ، وفي المتشابه والمحكم، لأنه يريد أن يخرج من مآزق، وكان يقع من يعني لما يريد أن يخرج من مأزق يقع في مأزق آخر. هذا واضح في القرآن لمن يبحث القرآن، لمن يتدبر في القرآن يجد القرآن قائم على عبارة عن مجموعة للتناقضات والمتشابهات. لأنه كيف يكون الشيء يعني حجة وهو فيه المتشابه الكثير الذي يظل به من يشاء كما يقول في القرآن؟ يعني أنا أستغرب من حجة تظل بها من تشاء. فإذا هو ليس بحجة، هو يشهد على نفسه أنه يظل به من يشاء. الحجة يجب أن تكون واضحة محكمة لا لبس فيها. لا تأتيني بقرآن كل آياته مختلف فيها، لا توجد آية واحدة يتفق المسلمون على تفسيرها ثم تقول لي حجة. القرآن ليس بحجة، واضح بالعقل والمنطق والضمير والوجدان، وهو يشهد على نفسه بنفسه، هو يشهد على نفسه بنفسه بأنه متناقض، بأنه فيه الناسخ والمنسوخ، بأنه فيه المتشابه والمحكم. فإذا هو ليس بكتاب محكم. كاذب من يقول بأن القرآن محكم. وسلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات الطيبين، أنار النور وجودكم وألهمتكم روح الحياة، الحكمة والبصيرة والنور سر وجودها.